moly. قلنا أن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قد صدر رسالته الموسومة بثلاث الأصول ببيان أصول ذكرها الله جل وعلا في سورة والعصر. وقلنا أن هذه الأصول تبين المنهاج العلمي الشرعي الإصلاحي الذي يجب شرعا في الإصلاح الديني أن تسلكه الأمة لتحقيق ثمار الشريعة الإسلامية في الدنيا، وحتى يتحقق بسلوك هذا الطريق الثمار الشرعية للشريعة الإسلامية في الآخرة، وذلك بأن يدخل المؤمن الجنة وأن ينجو من النار. إذ أن مقصود الديانات والتدين هو الآخرة، وأما الدنيا فصلاحها تبع لصلاح الدين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يفتح الله جل وعلا عليه ثم يفتح على أصحابه من بعده، كان صلى الله عليه وآله وسلم يتعرض لشيء من النقص في شأن الدنيا، بل هو صلى الله عليه وآله وسلم اختار أن يجوع مرة وأن يشبع أخرى، وكان صلى الله عليه وآله وسلم حين عمدت إحدى أمهات المؤمنين إلى أن تحسن من الخبز الذي كانت تقدمه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنخلت الحنطة حتى يكون الخبز المصنوع بطحين الطعام أي البر المنخول أجود من الخبز الذي يكون من الشعير أو الطحين أو البر الغير منخول. فعمدت إحدى أمهات المؤمنين إلى تحسين ما تقدمه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما طعم منه قال صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ فخبرته بما صنعت من النخالة، فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: أعيديه كما كان، أي أريده كما كان، أطعم منه ويكفيني، ولا أريد تحسين الطعام تحسينا مبالغا فيه. ولما دخل عليه عمر رضي الله عنه وأرضاه فرأى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وقد أثر في جنبه أثر الحصير، فأشفق عمر رضي الله عنه وأرضاه على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا يعني أمر يحزن المؤمن ويؤلمه أن يرى نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم ونبي الملحمة صلى الله عليه وسلم. نقول هذا وهذا في وصفه صلى الله عليه وسلم وإن رغمت أنوف الكافرين والمبتدعين. فأقول إنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال وقد أثر حصير أثر في جنبه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عمر رضي الله عنه وارضاه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه رسول الله وأنه خليل الله، فقال له كسرى وقيصر في الديباج وفي الحرير وأنت رسول الله، ادعو الله أن يوسع على أمتك، أو كما قال رضي الله عنه وارضاه. فماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ عمر رضي الله عنه وارضاه ليس في شك من أمر الإيمان ولا الدين، لكنه رضي الله عنه وارضاه التفت إلى أمر تحسيني وتكميلي من أمر متاع الحياة الدنيا إرادة للخير لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم جوابا يحتاج إلى تأمل، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ يعني هل المعيار والميزان في سعادة الإنسان ترفه وما يملكه في الحياة الدنيا، أو الميزان والمعيار هو الإيمان؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ثم قال له صلى الله عليه وآله وسلم أولئك قوم قد عجلت لهم خيراتهم في الدنيا، أولئك قوم قد عجلت لهم خيراتهم في الدنيا. فالدنيا يراد بها المتاع الذي وصفه الله تبارك وتعالى من أمور الشهوات وغيرها، فهذه الدنيا إصلاحها وصلاحها يجب أن يكون تابعا لصلاح الدين، وأن يكون الأصل الذي يعتنى بإصلاحه هو الاعتقاد والإيمان والتمسك بالدين، ثم بعد ذلك يكون من ثمار التمسك بالدين أن الله عز وجل قد يرزق عباده الدنيا ويمكنهم فيها مثل ما مكن من قبلهم، كما قال الله تبارك وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. يقول الله جل وعلا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، والله عز وجل تبارك وتعالى قوله الحق. ولذلك قلنا في الدرس الماضي والناس اليوم يعشقون ويحبون الأدلة المادية المنظورة والأمور المشهودة، فقلنا لو أردنا أن نستدل على صحة مذهب أهل العلم في الإصلاح لكان الدليل أيضا مع أهل السنة وأهل العلم، لأن مذهب أهل السنة ومذهب أهل العلم هو الذي أثمر إقامة الدول التي تحكم بشريعة الله تبارك وتعالى. فدعوة الشيخ هذا الذي نحن بصدد قراءة كتاب من كتبه أثمرت دعوته دولة في القرون المتأخرة لا يعلم لها نظير في تحكيم شريعة الله تبارك وتعالى وفي تحكيم كتاب الله وفي تحكيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس هذا فحسب، بل وعلى مذهب السلف الصالح مما لا يعلم له نظير في قرون متطاولة من حياة المسلمين. فهذا برهان عملي يضاف إلى ذاك البرهان العلمي على أن الطريق الشرعي الإصلاحي الذي سلكه أهل العلم هو الذي يحقق الثمار الشرعية الصالحة للأمة في أمر دينها، لكنه طريق يحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى تمسك بالحق، ويحتاج إلى أمور لا يصبر عليها كثير من الناس المتعجلين أو الجاهلين أو غير حسن القصد. وذلك أن الإنسان لا يعدل عن الطريقة الشرعية التي شرعها الله تبارك وتعالى إلا لأحد ثلاثة أسباب لا رابع لها. الإنسان يترك الطريق المشروع إلى غيره لثلاثة أسباب. السبب الأول الجهل، أن يجهل الطريق الشرعية، أن يجهل الطريق الشرعي في الأمر المعين، فيدفعه ذلك إلى أن يسلك غيره. السبب الثاني العجز، أنه يعلم أن هذا طريق حق وأن ثماره حق، لكنه يسلكه ثم يتعب فيه وينصب فيه ويلهج ليله ونهاره. إما يعني بعضهم يتصور أنه إذا لهج بطاعة ولاة الأمور والدعوة إلى ذلك كأصل في السنة، أو بعضهم إلى غير ذلك يتصور أن الدنيا ستنفتح أمامه. لا، هذا ليس طريق دنيا، طريق أهل العلم ليس طريق دنيا، إنما هو طريق صدام وصراع مع الباطل، إنه طريق شقاء وعناء، إنه طريق تعب ونصب، ولكن المنشغل به وفيه بصدق وإخلاص يكون نصبه وتعبه في هذا الطريق لذة وهناءة وفرح وسرور يلذ به عن كل شيء من أمر هذه الدنيا، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: وددت لو أن لي 100 نفس فأقتل في سبيل الله ثم أحيا، ثم أقتل في سبيل الله ثم أحيا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره. فالمقصود أن الذي يخشى على من سلك هذا الطريق ما خشيه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قال قائلهم، وهو معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه: الله حكم قسط، الله جل وعلا عدل تبارك وتعالى. هلك المرتابون، هلك المرتابون، يفتح كتاب الله فيقرأه الصغير والكبير، الذكر والأنثى، الحر والعبد، يقرأه الجميع. يقول معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وكان يختم بهذه الكلمة كل مجلس من مجالسه رضي الله عنه وأرضاه: هلك المرتابون، يفتح كتاب الله فيقرأه الناس جميعا. فيأتي الرجل فيقول: ها أنا ذا قرأت القرآن فلم يتبعني أحد، فلو أحدثت لهم غيره فإياكم وما أحدث. فالذي يخشى على الناس هو الدنيا أن يمتزج أمرها بالدين فيصبح الدين مطية لأمر الدنيا. فهذه واحدة خاف منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته، فحذرهم منها في طريق الإصلاح، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ماذا يصنع؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا، بعرض من الدنيا. حين يرى هذه الأحزاب قد صاحت بمصائب المسلمين فجمعت أموال الصدقات، فيرى أنه لا سبيل له إلا عن طريق هذه الأحزاب والجماعات. وبالفعل يعطى من هذه الصدقات في مقابل أن يبيع دينه. وكم من مسكين ممن ضعف يقينه ممن دخلت عليه الأحزاب هذا المدخل. وما قصة ذلكم الصنديد الإمام الشيخ مقبل رحمه الله تعالى وكلماته في هذا الباب منا ببعيد. والأمر الآخر الذي يخشى على الصالح والمصلح منه هو البدع والأهواء. وأن تزل قدمه عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بحجة التجديد أو بحجة معايشة العصر أو بغير ذلك من الكلمات الفارغة التي في الحقيقة لا حقيقة لها. فالمقصود أن الشيخ الإمام رحمه الله تعالى ابتدأ رسالته هذه واضعا الطريق أمام كل مسلم يريد السعي في صلاح نفسه أو في صلاح غيره. العلم، العمل، الدعوة إلى هذا العلم، الصبر، الصبر على العلم وطلبه، الصبر عن الدنيا إذا ضاقت بسببه، الصبر على طاعة الله تبارك وتعالى، الصبر عن معاصي الله جل وعلا، الصبر على السنة. فكل ذلك لمما يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى تواصٍ من المؤمنين بالحق الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت أن تلمس لمس اليد في غير ما ذكرنا هذا المنهاج العلمي الشرعي الإصلاحي فعليك بسير أهل العلم. فأنت أمام ألوف مؤلفة من العلماء منذ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، ليس ألف ولا ألفين ولا عشرة آلاف، علماء كثيرين سيرهم كثيرة. ما الذي سلكوه في صلاحهم وإصلاحهم؟ هذا هو طريق الإصلاح الشرعي، هذا الذي يجب على المسلمين أن يسلكوه إذا أرادوا الخير لأنفسهم ولغيرهم. وإذا أردت أن تقارن بين الطريقين أيضا مقارنة تفضيك إلى نوع من الفرقان فتستطيع بطريقة أيضا ميسورة وعملية كما يقولون اليوم، لأن الناس اليوم فتنوا مادية وعملية، مادية وعملية وحركية. أما إيمان بالغيب ويقين بالحق فهذه مما يحتاج إليها الناس ويجب أن يسعى المسلم إليها. فأقول تستطيع بطريقة عملية، اعمد إلى أي مكتبة صوتية وخذ أخذا عشوائيا 10 أشرطة لما يسمى بالحركيين. ولست في هذا يعني أروج للباطل ولكن لي مقصد. فأقول خذ من الأسماء اللامعة من الحركيين 10 أشرطة عشوائية، وخذ 10 أشرطة عشوائية كما يقولون اليوم، خذ 10 أشرطة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وعشرة للألباني، وعشرة لابن عثيمين رحمه الله. ثم اسمع وتأمل وأنت تسمع مبنى الكلام وموضوعاته والاهتمامات التي ينصب عليها الكلام وكل ما يمكن أن تقارن به. إذا صنعت ذلك فسيتضح لك فرقان، سيتضح لك فرقان بين هذه الطرق المحدثة في الإصلاح وبين طريقة أهل العلم. فأهل العلم يمشون على ما لخصه الإمام مالك رحمه الله تعالى في مقولته المشهورة: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، طريق واحد. وكما وصف الله جل وعلا أنبياءه بقوله: أولي الأيدي والأبصار، لأن الحق منحصر في الهدى والرشاد. فالهدى هو العلم بالحق، والرشاد هو العمل به. فهذه هي المادة الإصلاح، وهي الأصل فيه، وهي التي يبنى عليها الإصلاح الشرعي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولا ينحصر الإصلاح في ذلك، لكن هناك شيء من الإصلاح ليس في يدي ولا في يدك ولا في يد أحد. هناك شيء من الإصلاح هو عبارة عن الثمرة العامة لما عليه الناس جميعا من طاعة، إذا كانوا على طاعة لله عز وجل وعلى تقوى وعلى إيمان، فإن هذه الصفة العامة اللي قد توجد في المجتمع تثمر ثمارا عامة، تكون ثمارا للإصلاح. والعكس بالعكس، إذا عم، لأن الشريعة عندي تفرق بين عموم الخير وعموم الشر في الحكم وفي الأثر، فإذا عم الخير أصناف الناس الإيمان والعلم والخير والتقوى سوف ترى ثمارا ذلك ثمارا عامة. وإذا عم خلاف ذلك كما قال الله تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فماذا في يدي ويدك؟ بيدنا أن نسعى في صلاح أنفسنا وفي صلاح غيرنا، ونصبر حتى يعم هذا الخير، فيكون من عمومه في الناس ثمار عامة من هذا الخير الذي هو ثمار للتمسك بطاعة الله جل وعلا. فهذا الأمر ليس في يدي ولا في يدك. هناك أمر آخر له أثره البالغ أيضا في الإصلاح الشرعي، لكنه أيضا ليس في يد أهل العلم، وحرم الله جل وعلا على أهل العلم أن يدخلوا في هذا الباب، وهو أمر السلطان وأمر الإمارة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في كثير من الأحاديث بيّن لنا أن الشر سيدخل في باب السلطنة وفي باب الإمارة، وأنه سيكون أقوام من الأمراء يهدون بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويستنون بغير سنته. فخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ما سيدب في الإمارة من النقص، ثم أمرنا صلى الله عليه وآله وسلم بالصبر على جور هؤلاء الأئمة، وحرم علينا صلى الله عليه وسلم أن ننازعهم الأمر، لكنه شرع لنا أن نصلحهم كما شرع لنا أن نسعى في صلاح غيرنا من المسلمين. فولي الأمر يجب أن يسعى في استصلاحه، لكن الله عز وجل شرع في إصلاحه النصيحة فيما بينك وبينه، وحرم عليك أن تجاهر من بعيد بالصياح عليه وبالإنكار عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي جرى عليه عمل السلف الصالح. فالمقصود أن السلطان له أثر، وهو مأمور شرعا بتحكيم الشريعة، بالجهاد في سبيل الله بغير ذلك، والجهاد بتوظيف أموال المسلمين في تقوى الله عز وجل وفي نصر الدين وفي غير ذلك. لكن هل السلطنة هي بيد أهل العلم؟ هي ليست بيدهم. هل يجوز لهم أن ينازعوا ولاة الأمر وأن ينتزعوا منهم السلطان؟ لا، الله عز وجل حرم عليهم. إذن فالسلطان هو المسؤول عن عمله، ونسأل الله عز وجل أن يهدي السلاطين وأن يصلحهم وأن يولي علينا خيارنا. هذا الذي بيدي أهل العلم والسنة. فإذن فالإصلاح الشرعي الحقيقي لا يخرج عما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الأمر، لكن إصلاح الدنيا فهذا يرجع إلى بعضه إلى ولي الأمر والسلطان، وبعضه يرجع إلى الناس. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حين دخل السوق فرأى صاحب الطعام وقد وضع طعامه، يعني البر يسمونه الطعام، فعمد النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده في الطعام فأصابت يده بلل في أسفل الطعام. البر اللي من فوق ناشف جيد، والذي من أسفل فيه رطوبة ليس بجيد، غش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي في السوق، والنبي صلى الله عليه وسلم يدخل الأسواق إما يبيع ويشتري، وإما آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، أما أن يجمع الناس ليعظهم في السوق وتترك المساجد فهذه بدعة جديدة من بدع الإخوان المسلمين الذين ما فتئوا يريدون الإحداث والابتداع ويزيدونه حتى يقتلوا شيئا اسمه السنة أو التمييز بين السنة والبدعة. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده فرأى البلل فقال يا صاحب الطعام ما هذا؟ قال أصابته السماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لا جعلت يعني هذا الرطب هو الذي في أعلى؟ قال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. فهذا التاجر عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى في المسلمين، وولي الأمر عليه أن يرصد على هؤلاء التجار وأصحاب المهن وغيرهم من الذين في أمور الدنيا، يرصد عليهم من يتابعهم، كما هو الواقع في الأزمنة القديمة وكما هو واقع اليوم. هذا صلاح دنيوي، هذا صلاح دنيوي ويحتاج إليه، يجب أن يتقى الله سبحانه وتعالى. فالمقصود أن كل الصلاح الذي يحصل للناس في دينهم ودنياهم فسببه تقوى الله عز وجل والتمسك بشريعته، وهذا لا يكون إلا بالعلم وبالعمل وبالتواصي بالعلم والعمل. لكن هؤلاء القوم الذين خرجوا عن موجب كلام أهل العلم كما رأينا في الدرس الماضي لما قرأت لكم نقلا عن بعض علمائنا في بيان طرق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ثم قرأت لكم كلاما لأحد رؤساء الجماعات وهو يحتقر الطرق الشرعية في الإصلاح ويحقر من شأن أهل العلم، فتبين لنا أن عداء هؤلاء القوم هو في الحقيقة مع أهل العلم ومذهبهم، لأنه يضيق عليهم ما يريدونه من الإحداث. واليوم أحب أن أقرأ لكم كلمات لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مناسبة للموضوع، وهو بصدد بحث عنوانه أو عنونه في قاعدة في الأموال السلطانية. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له بحث يقول في قاعدة في الأموال السلطانية، يعني يبين في أثناء الأموال التي تكون في بيت المال والأموال التي يأخذها السلطان ما هو حكم الله عز وجل في ذلك؟ فهو يبين هذا الأمر، وخلال تبيينه يبين لك أحوال الدول والأمم السابقة من الدول الإسلامية. فأقرأ لكم طرف ثم أفضي إلى ما أريد الاستشهاد به من نقلي لهذا الكلام. يقول رحمه الله تعالى مثلا، يقول: وأما يقول: ولم أعلم أن في الدولة الأموية وصدر الدولة العباسية وظفوا على الناس وظائف تؤخذ منهم، المقصود بالوظائف الأموال، يعني أن يؤخذ من الناس أموال. يقول: وظائف تؤخذ منهم غير الوظائف التي هي مشروعة في الأصل، وإن كان التغيير في تغيير وقع إذا، وإن كان التغيير قد وقع في أنواعها وصفاتها ومصارفها إلى آخر كلامه. ثم يقول: وأما استئثار ولاة الأمور بالأموال، وأما استئثار ولاة الأمور بالأموال والمحاباة بها فهذا قديم، بل قال صلى الله عليه وسلم للأنصار: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. أخرجه البخاري ومسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هؤلاء السلاطين سوف يستأثروا المال لأنفسهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر. ثم قال شيخ الإسلام: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحال الأمراء بعده في غير حديث، وكان الخلفاء هم المطاعين في أمر الحرب والقتال وأمر الخراج والأموال، ولهم عمال ونواب على الحروب وعمال ونواب على الأموال، ويسمون هذه ولاية الحرب وهذه ولاية الخراج، ووزراؤهم الكبار ينوبون عنهم في الأمرين إلى أثناء الدولة العباسية بعد المئة الثالثة. هنا طرأ تغيير، الشيخ هنا يبين لك مراحل زمنية في تاريخ الدولة الإسلامية، كيف يعني أشياء انحرف فيها ولاة الأمور والأمراء في هذه الدول الإسلامية عن الصراط المستقيم وعن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعن تحكيم الشريعة في الأموال، وهو يصف هذا الأمر وكلامه فيه طول، إلى أن يقول رحمه الله: وكان أحيانا تقوى دولة بني العباس، وكان أحيانا تقوى دولة بني العباس بحسن تدبير وزرائهم، كما جرى في وزارة ابن هبيرة بما يفعلونه من العدل واتباع الشريعة، بما يفعلونه من العدل واتباع الشريعة. إذن هنا الشيخ ينص على أن الدولة يحصل فيها قوة وتوصف بالحسن إذا وجد فيها أمرين: العدل اللي هو إحسان الصناعات وإحسان الشيء، ثم بعد ذلك باتباع الشريعة. فأرجع إذن صلاح الدولة إلى إيش؟ إلى وجود هاتين الصفتين: العدل واتباع الشريعة. وينهضون به من الجهاد، وكان ملوك النواحي يعطونهم السكة والخطبة وطاعة يسيرة تشبه قبول الشفاعة، إلى أن يقول رحمه الله: وكانت سيرة الملوك تختلف، فمنهم العدل المتبع للشريعة ذو القوة والأمانة المقيم للجهاد والعدل، ومنهم الملك المسلم المعظم لأمر الله ورسوله. ويذكر أشياء، يقول: وفتح البلاد وقمع العدو بسبب عدله وإحسانه، إلى أن يقول رحمه الله: ثم هذه الوظائف السلطانية التي ليس لها أصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين، ولا ذكرها أهل العلم المصنفون للشريعة في كتب الفقه من الحديث والرأي، هي حرام عند المسلمين، يعني الأموال التي تؤخذ من الناس غير الزكاة، حتى ذكر ابن حزم إجماع المسلمين على ذلك، فقال: ومع هذا فبعض من وضع بعضها وضعه بتأويل واجتهاد علمي ديني، واتفق على ذلك الفتوى والرأي من بعض علماء ذلك الوقت ووزرائه. وصنف أبو المعالي الجويني كتابا للنظام، يعني الخليفة في زمانه، سماه: غياث الأمم في ارتياث الظلم، وذكر فيه قاعدة في وضع الوظائف عند الحاجة إليها للجهاد، إذا ما لم تكفي الأموال الموجودة في خزينة الدولة يقول خذ منهم أموال غير الزكاة من أجل، فباجتهاد عالم. مع العلم أن الشيخ ابن حزم نقل الشيخ عن ابن حزم تحريم ذلك. ثم يستطرد الشيخ في ذكر أمور جرت في هذه الوظائف، يعني في الأموال المأخوذة من الناس، المصلحة المطلوبة والوظائف الراتبة لابد أن تكون على الأمور العادية، فتارة وظفوها على المعاوضات والأملاك، مثل أن يضعوا هنا يعني أشياء فرضت على الناس غير الزكاة، مثل أن يضعوا على البائع والمشتري في الدواب والحبوب والثمار وسائر الأطعمة والثياب مقدارا، إما على مقدار المبيع وإما على مقدار الثمن، ويضعوا على الجعالات والإيجارات، ويضعوا على العقار من جنس الخراج الشرعي، وكان ما وضعوه تارة يشبه الزكاة المشروعة من كونه يوجد في العام على مقدار، وتارة يشبه الخراج الشرعي، وتارة يشبه ما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحرب. يقول رحمه الله: ومنهم، أي من السلاطين، من يعتدي، انظر إلى أي درجة يعتدي، فيضع على أثمان الخمور ومهور البغايا ونحو ذلك مما أصله محرم بإجماع المسلمين، ومنهم من يضع على أجور المغاني من الرجال والنساء. إذن فبلغ الأمر في بعض الدول الإسلامية السابقة قبل قرون أن يؤخذ من البغايا أموال في مقابل ماذا؟ في مقابل الزنا، تأخذها الدولة الإسلامية، تأخذها الدولة الإسلامية. وهذا الأمر لم يفرض في بلاد الكفار إلا من قريب كما قرأنا في الصحف. ثم يقول رحمه الله تعالى: وفي ذلك الوقت ظهرت دولة المغل جنكيز خان بأرض المشرق واستولى على أرض الإسلام. هذه كل أحوال مرت بالمسلمين منذ قرون. يقول: وظهرت النصارى بمصر في مملكة الأفرون، وظهرت بدع في العلماء والعباد كبحوث ابن الخطيب وجست العميدي، هذا وضع نظاما في الجدل وبثه في الناس فتلقفه كثير من علماء أهل البدع. يقول: وتصوف ابن العربي، وخرقة اليونسية، وبعض الأحمدية والعدوية وغير ذلك. وحقيقة الأمر في ذلك، يكمل الشيخ طبعا إلى أن يقول: فجمع هذه الأموال وصرفها هي من مسائل الفتن، مثل الحروب الواقعة بين الأمراء بآراء وأهواء، وهي مشتملة على طاعات ومعاصي وحسنات وسيئات. طيب، ما هو موضع الشاهد من هذا النقل؟ موضع الشاهد من هذا النقل هو أن هذا الذي ذكرنا يدل على ماذا؟ يدل على أنه كل من قرأ التاريخ الإسلامي يتبين له أن الصورة التي صورت لنا عن تاريخ دول الإسلامية السابقة أنهم كانوا محكمين للشريعة من كل وجه، وأن الشريعة كانت محكمة على هيئة يعني بلغت الغاية، وأن الخلل إنما وقع بعد سقوط الخلافة الذي وقع في هذا القرن، وأن تنحية الشريعة إنما وقعت في هذا القرن، أن هذا الكلام غير صحيح. يعني هذا الكلام الذي انتشر وشاع وذكر وكتب فيه وكرر حتى أصبح كل مسلم متدين من سائر طوائف المسلمين يعتقد أن المصيبة وقعت عندما سقطت الخلافة، وأن تحكيم الشريعة نحي في هذا القرن. طيب، وأين هذا التاريخ كله؟ والذي يقرأ في كتب تاريخ المسلمين فهناك أشياء كثيرة، يعني حتى الأموال يأخذها السلاطين من البغايا، يعني معناها البغاء كان مثل ما يقولون اليوم رسميا. فهذا يدل على أن هذه المقولة باطلة، وإذا كانت باطلة فلا يجوز أن ترتب عليها أحكام خاصة، كما يرتب رتب كثيرا أن الواجب اليوم هو أن نسعى إلى إعادة إقامة الخلافة حتى نعود بتحكيم الشريعة وهي قضية القضايا. هذا غير صحيح. الدول الإسلامية فيها ضعف ونقص منذ قديم، وما كان يصنعه أهل العلم في زمانهم ومشى عليه علماؤنا في زماننا يجب أن نسلكه أيضا، فهذا هو الطريق الشرعي الصحيح في إصلاح أنفسنا وفي إصلاح غيرنا وفي إصلاح الدول. فهذا أمر يعني مهم تصوره جدا. فإذا الفساد في الدول الإسلامية وأصل تنحية الشريعة هذا منذ قديم، ليس شيئا مستحدثا كما يروج. الأمر الثاني الذي يعني نلاحظه في كلام الشيخ أن الشيخ يربط الصلاح، صلاح الدول بماذا؟ يربطها بتحكيم الشريعة وظهور السنة، ويحكم بفساد الدول بعدم الحكم بالشريعة أو نقص الحكم بالشريعة، والأمر آخر إيش؟ فشو البدع وظهورها. فتجده يركز في نظر الشيخ لما ينظر للدول ينظر في ماذا؟ البدعة والسنة وتحكيم الشريعة. هذا هو أصل صلاح الدول، وهذا هو واجب السلاطين، الحكم بالشريعة والتمسك بالسنة. فاليوم هل يمكن لصاحب سنة أن يجعل من قضية السنة والعقيدة الصحيحة قضية عامة يستطيع أن يجمع عليها كل المسلمين؟ يعني مثلا هذه الأيام نقرأ عن بعض الإخوان كبارهم حين أعلن بحقيقة مذهبه من الدعوة إلى الشرك وتزيينه وتحسينه. هل تستطيع اليوم الجماعات الإسلامية أن تجعل من قضية التوحيد والنهي عن هذا الشرك أن تجعلها قضية عامة وأن تحرك ما يسمى بالشارع كله؟ لا أبدا. لماذا؟ لأن أكثر أمصار المسلمين ينخر فيها التصوف والبدع، فلا يكونون أنصارك في هذه القضية. وكثير من العلماء مبتلين بكثير من هذه البدع، والجماعات الإسلامية ليست هذه هي قضيتها. إذن هذه القضية العظيمة، قضية عقيدة، تبقى قضية من؟ تبقى قضية صاحب السنة وحده، ينافح عنها ويدعو إليها ويتعلمها ويبثها في الناس. فلا يمكن إذن أن تجعل من قضايا السنة قضايا عامة كمثل القضايا التي تطرح من خلال طريق الجماعات الإسلامية، لأن القضايا التي تطرح من طريق الجماعات الإسلامية لابد أن تلامس جمهور الناس، لابد أن لا تصطدم بعقائد لها تواجدها، ولابد أن تكون قابلة لأن تطرح من خلال وسائل الإعلام. ما تكون قضية إثبات صفات، قضية هاي ما تستطيع أن تجعلها قضية إعلامية عامة. يجب أن تطرح القضايا التي تكون قضيتك وقضية العلماني، كأموال المتقاعدين، كالدوائر الانتخابية، ككذا. هذه قضية ممكن، فأنت تعقد الندوات وهو يعقد الندوات وكل يغني على ليلاه كما يقولون، لكن قضايا الشرع والدين والسنة والبدعة فهذه لا يمكن أن تكون قضايا عامة إلا إذا انتشر العلم الشرعي والاعتقاد الصحيح في الناس والتمسك بالسنة. الأمر الرابع أن التفات الشيخ رحمه الله تعالى إلى هذه الأمور البدعة والسنة في صلاح الدول يدل على ماذا؟ يدل على أن هذا هو اهتمام أهل العلم، هذا هو اهتمام أهل العلم، وأن أهل العلم يقدرون المصالح والمفاسد بموجب الكتاب والسنة وبموجب العقيدة لا بموجب الأهواء. فأقول إن الشيخ رحمه الله تعالى قد وضع في صدر هذه الرسالة منهاجا لك أخي المسلم، أسلك وتمسك به واصبر عليه فإنه هو الطريق الذي سيؤدي بك إلى الثمار الشرعية التي ترجوها من وراء تدينك. وقلنا أن الشيخ رحمه الله تعالى قال العلم، قال العلم لما ذكر العلم والعمل، فقلنا أن مقصوده بالعلم، مقصود الشيخ بالعلم قلنا هو كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو العلم النافع الذي يبني أهل السنة والجماعة عليه أمرهم، والمقصود ما يسمع من خبر السماء الذي هو الوحي. وقلنا أيضا في الدرس الماضي إن هذه المسألة أعني بناء الاعتقاد وبناء التدين على العلم وحصر هذا العلم في الكتاب والسنة، وأن العلم هو قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، أن هذه القضية قضية عظيمة ومهمة، وإن كان يبدو لأول وهلة يسرها وسهولها سهولتها، لكنها في الحقيقة مسألة عظيمة هامة كبيرة. ونقلنا في ذلك نقول عن بعض أهل العلم، وأنقل أيضا اليوم يعني بعض النقول التي هي أوضح من النقول السابقة. يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى: فمن بنى الكلام في علم الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة. ويقول رحمه الله تعالى في وصف أهل السنة: فلا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم إن لم تكن تابعة فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يجعلون ما بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة هو الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه. انتهى كلامه رحمه الله، وهذا أوضح من النقل الذي نقلناه يعني في الأسبوع الماضي. ويقول أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما الوحي فكتاب الله ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم سيرة خير قرون هذه الأمة تشهد بأن الله ورسوله بين وهدى وشفى، وأنه بلغ البلاغ المبين وبين باللسان العربي المبين، وأنه لم يحل الخلق على غيره في هذا الباب ولا وكلهم إلى القياس الذي لا يجدي كما تقدم، يقصد القياس في المطالب الإلهية، يقصد القياس في مطالب الإيمان بالغيب. إذن فهذا أصل العلم، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا أصل فارق بين السنة والبدعة. أهل السنة يعولون في كل شأنهم على الكتاب والسنة ثم على فهم الصحابة والتابعين، هذا الأصل في كل أمر من أمر الدين. وكما قلت أن هذا الأصل لا يتبين أهميته إلا إذا عرفت ما يضاده، وحتى تعرف شيئا مما يضاده اخترت لك هذا النقل. يقول صاحب مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان، أعني اليافعي، يقول ونقول رحمه الله تعالى فلا نحجر واسعا، يقول رحمه الله: فصل في ذكر بعض المنامات المباركة الرضية الدالة على صحة عقيدة الأشعرية من رؤية الرسول عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام، وشيء من رؤية الأولياء والملائكة الكرام. انظر هنا المبنى الكتاب والسنة، ولا منامات، منامات، منام يراه إنسان، رؤية يرى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يبني عليها ماذا؟ دين، تصحيح عقيدة. فينقل عدد من الرؤى، يعني منها مثلا حتى يعلم هؤلاء الذين يتهمون أهل السنة بأنهم في غيبة عن واقعهم ولا يعيشون زمانهم كما هي التهمة المعتادة، فنقول لا، أهل العلم هم الذين يعرفون واقع ما عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الديانات، ولذلك لا يستطيعون أن ينتقلوا خطوة إلى الأمام وهم يرون البدع الاعتقادية مستشرية في عموم أوساط المسلمين، لأن هذا من خيانة أمانة العلم والدين. فيقول رحمه الله تعالى، يقول: فلما كانت ليلة الجمعة رأى النبي صلى الله عليه وسلم، أو رؤي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الجوامع، ومعه أبو بكر وعمر، والنور هنالك ساطع، وهم جلوس، فإذا بالإمام الغزالي قائم. فلما رآني، أي هذا الرأي، قال: يا رسول الله، هذا خصمي. الغزالي يشكو هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، طبعا ها مو يقظة، تذكروا نحن في منامات الآن. يا رسول الله، هذا خصمي. ثم جثى على ركبتيه وزحف عليهما من مكانه إلى أن وصل إلى الموضع الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وناوله نسخة من كتاب الإحياء، إحياء علوم الدين، وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يزعم أني أقول عنك خلاف سنتك، فانظر فيه، فإن كان كما يزعم استغفرت الله تعالى وتبت، وإن كان شيئا تستحسنه حصل لي من بركتك، فخذ لي حقي من خصمي. كابل كتاب إحياء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. قال: فنظر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله إلى آخره، قرأ الإحياء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إن هذا حسن. ثم ناوله الصديق رضي الله عنه، أبو بكر، فنظر فيه ثم قال: نعم، والذي بعثك بالحق، إنه لحسن. ثم ناوله عمر رضي الله عنه فنظر فيه ثم قال: كذلك. قال الراوي أبو الحسن المذكور: فعند ذلك أمر بتجريدي، فضربت 5 أصوات، ثم شفع في الصديق وقال: يا رسول الله، إنما فعل هذا اجتهادا في سنتك وتعظيما لها. فقال: عند ذلك عفى عني أبو حامد، يعني الغزالي، وبقيت متوجعا لذلك 25 ليلة، ثم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم جاء ومسح علي وتوبني فشفيت، ونظرت في الإحياء ففهمته غير الفهم الأول، يعني خلاص عرف قدر. يقول المصنف، الآن انتهت الرؤية، يقول المصنف: قلت: ومعلوم، شوف الاستدلال هنا، حتى تعرف قيمة المسألة الأولى، وحتى تبني أمرك عليها، تبني أمر تدينك على قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصغير والكبير، ليقولوا عنك جاهل بالواقع، ليقولوا عنك في غيبوبة عن ما يحاك ضد الأمة، ليقولوا عنك ما يقول، هذا ما يضرك، أنت معك الذي عضضت على ناجذك به مما أوصاك به النبي صلى الله عليه وسلم، عضوا عليها بالنواجذ، هذا سينجيك عند لقاء الله إن شاء الله. فيقول: قلت: ومعلوم أن كتاب الإحياء مشتمل على عقيدة الأشعرية وعلى مذهب الصوفية، وقد استحسن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وصاحبه، فلزم، شوف الاستدلال، فلزم أن تكون العقيدة حسنة حميدة، وطريقة الصوفية رضية سديدة. هذا كتاب موجود في مكاتب المسلمين، وعلى هذا الاعتقاد جل المسلمين اليوم، أكثر المسلمين اليوم على هذه الاعتقادات. ليس هذا فحسب، بل إنه لم يبخل على نفسه بشيء من الرؤى، المصنف نفسه يقول رحمه الله: قلت: ومن ذلك منامات أخر مما يتعلق بي، مشتملة على كلام طويل أحكيها بلفظها أو معناها، والله على ما أقول وكيل. الله يجعل ذلك نصحا لا تبجحا، وإرشادا لا تمدحا، ويرزقنا السلامة من الزيغ والفتن الباطنة والظاهرة والعفو إلى آخره، إلى أن يقول، يعني ينقل عن أشياء رؤت فيه هو نفسه، ثم يستدل بها ويقول يعني أن هذا الرأي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسجد حلقات كثيرة، فأخذ صلى الله عليه وسلم بيده ومشى به إلى حلقة، ذكر في كتابه أني أنا صاحب الحلقة، يعني رأى هذا صاحبه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده ومر بحلق في المساجد إلا حلقة المصنف، فقال عليك بها الحلقة هذه. فيقول المصنف، يقول: قلت: ووجه الاستدلال بهذا على صحة العقيدة أن من أمر الشارع بمجالسته فقد أرشد إلى الاقتداء به، ومن جملة ما يقتدى به من الخصائل الحميدة صحة العقيدة. إذن هذا دليل على صحة عقيدة المصنف. وهل غوى الشيطان أتباع جهيمان فاقتحموا المسجد الحرام ونسوا حرمته إلا لما تمثلهم بهذه المنامات الفارغة؟ هذا من مداخل الشيطان الواضحة. ولما تأتي إلى هذا المصنف نفسه في ترجمته لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، حتى تعرف أن العداء بين السنة والبدعة لا يمكن للجماعات الإسلامية أن تنهيه، بل الجماعات الإسلامية ستصبح قوة ومنفذ على دعوة أهل السنة للإضرار بها في معتقدها. وإن كانت بعض هذه الجماعات في أول إنشائها تنتسب إلى السنة وتعتزي إليها، لكن مآل أمرها لن ينتهي إلى أن تستطيع أن تجمع بين طريقة الإخوان ومذهب أهل العلم. لا، هؤلاء هذين ضدين ما يجتمعان. مذهب أهل العلم كافي وشافي ووحده في الإصلاح، لا نحتاج إلى طريقة الإخوان، لا في تنظيمهم ولا في أفكارهم ولا في شيء منهم أبدا، لأن دعوتهم لم تقم على هدي أهل العلم وعلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يجب أن نكون ناصحين وواضحين. فيقول في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يذكر طبعا واسمه والعجيب أن هذا الرجل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لابد لكل من ترجمه مهما يكن من عداء لابد أن تجري على لسانه شيء من الممادح له رحمه الله. يقول: سمع من جماعة وبرع في حفظ الحديث والأصلين، وكان يتوقد ذكاء، ومصنفاته قيل أكثر من 200 مجلد، وله مسائل غريبة أنكر عليه فيها وحبس بسببها مباينة لمذهب أهل السنة يعني الأشعرية. يقول: ومن أقبحها نهيه عن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وطعنه في مشائخ الصوفية العارفين كحجة الإسلام أبي حامد الغزالي والأستاذ الإمام أبي قاسم القشيري. أين طعن فيهم؟ الشيخ ناقشهم نقاش علمي وبين مخالفة ما يذكرونه لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا طعن؟ هذا يدل على أن استعمال لفظة الطعن على أهل السنة إذا نقدوا باطل هذا من قديم، إذا تكلم في باطل ونقد قيل يطعن. يذكر بعد ذلك، يقول إلى أن يقول: ولقد رأيت أيضا منام، ولقد رأيت مناما طويلا في وقت مبارك يتعلق بعضه بعقيدته ويدل على خطئه فيها. الحمد لله، الحمد لله. إذن فمسألة ما يبنى عليه العلم ومن أين يؤخذ، وأن العلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، مسألة مهمة جدا يجب على الطالب من أول تدينه إلى أن يموت وهو يسير على طريق أهل العلم. وهنا أحب أن أتكلم في فائدة مهمة تتعلق في أن كثير من المتنسكين والمتدينين والساعين في تقوى الله تبارك وتعالى بحسب ما رأينا وعشنا وخبرنا، تجد الرجل أول تنسكه يكون ساعيا في طلب الحق، جادا في ذلك، مجتهدا، ثم بعد ذلك بعد أن يتخير طريقا من الطرق التي بين يديه، إما أن ينخرط في هذه الجماعات وإما أن يسلك مسلكا غير ذلك، فالمقصود أنه بعد ذلك يظن أن المعركة مع الشيطان قد انتهت، أن الأمر انتهى وخلاص، يستكين إلى ما هو عليه. لا أبدا، المسلم يجب أن يجاهد في الله تبارك وتعالى إلى أن يموت، وأن يسعى في تقوى الله عز وجل وتكميل إيمانه وعلمه وعمله في كل شيء يأتي عليه، وأن لا يترك هذه المجاهدة أبدا. فالبحث عن الحق والجهاد في تحصيله والسعي في هذا الأمر يجب أن يكون ديدا وعادة وصفة المسلم طوال حياته حتى يموت، حتى يموت، لأنه يرد عليه دائما ما يحتاج إلى أن يتقي الله تبارك وتعالى فيه، لأنه الأمر لا ينتهي. فالحوادث تحصل والبدع تحصل والأهواء تحصل، وهو يستجد عليه أشياء، فهو يحتاج دائما إلى أن يزيد من طلب العلم ومن تحري الحق ومن مراقبة الله عز وجل ومن التجرد للحق واتباعه إلى أن يموت، حتى لو كان أكبر العلماء فهو بحاجة إلى ذلك. فهذا أمر لا بد من أن ينتبه إليه المسلم، وأن يبني دينه عليه، وأن يدور مع الحق حياته، وأن لا يستنكف عن الرجوع عن أي خطأ في أي وقت، وأن يجعل هذا هو مبنى إيمانه ودينه. كم مضينا؟
محمد
الجهل والعجز سوء القصد. أنا ما ذكرت سوء القصد. سوء القصد، سوء القصد. مثل بشاعة ما تسمع، يعني هو الإنسان ما يتصور أن يعني إنسان متدين يكون سيء القصد، يعني هذا بعيد في التصور. لكن في الحقيقة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول سبب الضلال في موضع آخر غير الموضع هذا الذي ذكر فيه هذه الثلاث أسباب، يقول سبب الضلال إما الجهل وإما سوء القصد، وأكثر الناس يضلون بسبب سوء القصد، فيجعل الأكثر سبب ضلاله. لأن في الحقيقة لما تنظر في المسائل الكبرى الفارقة بين السنة والبدعة تجد أدلتها ومن كلام أهل العلم أشياء نيرة البينة، مما يصعب تصور أنه قد ترك للجهل به. فمعناها إذن يعني حصل شيء. شوف أين يعني دخل الشيطان. واليوم المصيبة هي الدنيا، المصيبة اليوم هي الدنيا. لذلك السلف الصالح رحمه الله كانوا حريصين. الإمام أحمد كان يأمر أبناءه، يقول انزلوا السوق اشتروا بيعوا، وكان بعض السلف يعني يمتهن بعض المهن، يقول حتى لا يتمندلوا بنا هؤلاء يصنعون مناديل. فالمسلم ينبغي أن يلتفت إلى سبب مشروع يحصل به أن يرزق، وأن يتعرض لدعاء الله عز وجل أن يرزقه من جهة لا يكون لأحد مخلوق له فيها منه، حتى يسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر أمتي بالسنة والرفعة والدرجة العالية الرفيعة، بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم بارتفاع أمر هذه الأمة وبعلو شأنها، وبأنها لا بد أن تكون ظاهرة على الخير. بشر أمتي بالسنة والرفعة والدرجة العالية الرفيعة، وأن من عمل منهم عملا من عمل الآخرة لا يبتغي به إلا الدنيا فله عذاب أليم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فتأمل معي ما هي مناسبة ذكر آخر هذا الحديث مع أوله. الأول تبشير بالدرجة العالية الرفيعة، وآخره تحذير من أن تدخل الدنيا على صاحب الإيمان والدين، وتدخل عليه من صور شتى، تدخل عليه من جهة المال، وتدخل عليه من جهة إرادة العلو. من إرادة العلو، فهذا أيضا من المداخل، يعني من مداخل الشيطان، هذا من مداخل الشيطان يدخل على كثير من الطلاب. فبعض الطلاب ما يريد مثلا أن يصطدم مع بعض التوجهات على وجه، لأنه يخشى من نقص انتشار، يعني انتشاره في الناس، فيحسب حسابات. لا، مو صحيح، مو صحيح. يعني الموفق في الحقيقة في هذا الزمن، وإن كان أنا أعلم أن هذا الكلام فيه صعوبة، لكن يعني لابد أن يوضع في الاعتبار اعتقادا، حتى إذا تسنت الفرصة أمكن العمل به. فأقول إن المسلم عليه اليوم أن يفصل باب تدينه عن باب رزقه ما أمكنه. هذه من باب النصيحة، مو من باب الحكم الشرعي والفتوى، هذا من باب النصيحة، مو من باب الحكم الشرعي والفتوى، فرق بين الأمرين. لكن هذا أمر اليوم مهم جدا. يعني تريد أن أضرب لك مثل هنا، مثلا في مولد النبي صلى الله عليه وسلم، في مولد النبي صلى الله عليه وسلم خطباء سلفيون ما استطاعوا أن ينكروا بدعة المولد، وألزموا في الكلام في الاحتفال بالمولد. فكان أمثلهم طريقة من رقى المنبر فقال: ونحن لا نحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، وإنما نحتفل فيه في طوال السنة، وإن الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون باتباع سنته. هذا يعني المحسن، هذا الذي هو محسن. ها؟ أما أن يقوم قائم على منبر فيقول يعني أيها المسلمون احذروا أن هذه بدعة، فهذا أحجم عنه بحسب علمي الأكثر، أو لعله تعميم. فالمقصود يعني أن إذا كان بلد مثل الكويت هو جزء من الجزيرة العربية التي انتشرت فيها دعوة الشيخ محمد الوهاب، يصل الأمر إلى هذا، فمعناها الدعوة، دعوة السنة منتصرة وقائمة وقوية كما يعني، وإلا في الحقيقة أنها مستضعفة ومستهدفة. وكيف تكون مستضعفة ومستهدفة وأكثر وأكبر الدعوات اليوم تزعم أنها على السنة؟ معناها في شيء، معناها أنها هذه الدعوات ليست على السنة حقيقة. وإلا قل لي بالله عليك، لو كانت هذه الدعوات على السنة، كيف يتأتى أن عبد الغفار هذا يجهر بما جهر به؟ يعني وينه طوال 25 سنة وهو يظهر ويكتب وكذا؟ لو كان في سلفيين يحذرون الناس وينكرون البدع، كان ينبغي أن تشوه دعوته قبل أن يصل إلى هذه المنزلة التي وصل إليها. لأن أهل الحديث في الأرض هم حراس أهل الأرض، كما أن الملائكة حراس السماء. هذا واجب، هذا واجب على أهل السنة بحسب القدرة والعلم. ولكن أن يصبح هذا الواجب موضعا لأن نستحي منه، أو موضعا لأن نخاف من الناس منه، أو أن نخشى من نقد الناقدين بالغلو أو بغير ذلك، لا، ما لنا علاقة. الغلو حكم من أحكام الله سبحانه وتعالى، حكم شرعي. تريد أن تصمني به، قل لي أين غليت، أين قلت عن البدعة كفر، أين قلت لصاحب سنة مبتدع، بين لي الموضع المعين الذي غلوت فيه حتى تقيم الشاهد الشرعي على وصمي بالغلو. لكن اليوم أصبح كل جبان وكل خائن لدعوة السنة يطيب له أن يتكئ ثم يرمي إخوانه بالغلو، لأنه لا يستطيع أن يقوم مقام الصدق في النصيحة لدعوة السنة. وإن كان يوجد غلاة، وهؤلاء الغلاة موضع ملاحظة قديمة من أهل العلم، الغلاة المنتسبين إلى السنة والذين يجرون على غير علم وينفرون الناس من دعوة السنة بجهلهم وتنطعهم موجودين، وهم موضع ملاحظة، وكانوا موضع مراقبة واستصلاح قبل أن تعظم البلية بهم. فلما وجد الأدلة التي يمكن من خلالها أن ينقذوا نقدهم أهل العلم. فانتبهوا إلى هذه الأمور، انتبهوا إلى هذه الأمور، هذا موضوع مهم. سبحان الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الماضي قلنا أن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قد صدر رسالته الموسومة بثلاث الأصول ببيان أصول ذكرها الله جل وعلا في سورة والعصر، وقلنا أن هذه الأصول تبين المنهاج العلمي الشرعي الإصلاحي الذي يجب شرعا في الإصلاح الديني أن تسلكه الأمة لتحقيق ثمار الشريعة الإسلامية في الدنيا، وحتى يتحقق بسلوك هذا الطريق الثمار الشرعية للشريعة الإسلامية في الآخرة، وذلك بأن يدخل المؤمن الجنة وأن ينجو من النار. إذ أن مقصود الديانات والتدين هو الآخرة، وأما الدنيا فصلاحها تبع لصلاح الدين، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يفتح الله جل وعلا عليه ثم يفتح على أصحابه من بعده، كان صلى الله عليه وآله وسلم يتعرض لشيء من النقص في شأن الدنيا، بل هو صلى الله عليه وآله وسلم اختار أن يجوع مرة وأن يشبع أخرى، وكان صلى الله عليه وآله وسلم حين عمدت إحدى أمهات المؤمنين إلى أن تحسن من الخبز الذي كانت تقدمه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنخلت الحنطة حتى يكون الخبز المصنوع بطحين الطعام أي البر المنخول أجود من الخبز الذي يكون من الشعير أو الطحين أو البر الغير منخول. فعمدت إحدى أمهات المؤمنين إلى تحسين ما تقدمه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما طعم منه قال صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ فخبرته بما صنعت من النخالة، فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: أعيديه كما كان، أي أريده كما كان، أطعم منه ويكفيني، ولا أريد تحسين الطعام تحسينا مبالغا فيه. ولما دخل عليه عمر رضي الله عنه وأرضاه فرأى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وقد أثر في جنبه أثر الحصير، فأشفق عمر رضي الله عنه وأرضاه على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا يعني أمر يحزن المؤمن ويؤلمه أن يرى نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم ونبي الملحمة صلى الله عليه وسلم نقول هذا وهذا في وصفه صلى الله عليه وسلم، وإن رغمت أنوف الكافرين والمبتدعين. فأقول إنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال وقد أثر حصير أثر في جنبه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه رسول الله وأنه خليل الله، فقال له كسرى وقيصر في الديباج وفي الحرير وأنت رسول الله، ادعو الله أن يوسع على أمتك أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ عمر رضي الله عنه وأرضاه ليس في شك من أمر الإيمان ولا الدين، لكنه رضي الله عنه وأرضاه التفت إلى أمر تحسيني وتكميلي من أمر متاع الحياة الدنيا إرادة للخير لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم جوابا يحتاج إلى تأمل، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ يعني هل المعيار والميزان في سعادة الإنسان ترفه وما يملكه في الحياة الدنيا، أو الميزان والمعيار هو الإيمان؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ثم قال له صلى الله عليه وآله وسلم أولئك قوم قد عجلت لهم خيراتهم في الدنيا، أولئك قوم قد عجلت لهم خيراتهم في الدنيا. فالدنيا يراد بها المتاع الذي وصفه الله تبارك وتعالى من أمور الشهوات وغيرها، فهذه الدنيا إصلاحها وصلاحها يجب أن يكون تابعا لصلاح الدين، وأن يكون الأصل الذي يعتنى بإصلاحه هو الاعتقاد والإيمان والتمسك بالدين، ثم بعد ذلك يكون من ثمار التمسك بالدين أن الله عز وجل قد يرزق عباده الدنيا ويمكنهم فيها مثل ما مكن من قبلهم، كما قال الله تبارك وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. يقول الله جل وعلا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، والله عز وجل تبارك وتعالى قوله الحق. ولذلك قلنا في الدرس الماضي والناس اليوم يعشقون ويحبون الأدلة المادية المنظورة والأمور المشهودة، فقلنا لو أردنا أن نستدل على صحة مذهب أهل العلم في الإصلاح لكان الدليل أيضا مع أهل السنة وأهل العلم، لأن مذهب أهل السنة ومذهب أهل العلم هو الذي أثمر إقامة الدول التي تحكم بشريعة الله تبارك وتعالى. فدعوة الشيخ هذا الذي نحن بصدد قراءة كتاب من كتبه أثمرت دعوته دولة في القرون المتأخرة لا يعلم لها نظير في تحكيم شريعة الله تبارك وتعالى وفي تحكيم كتاب الله وفي تحكيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس هذا فحسب، بل وعلى مذهب السلف الصالح مما لا يعلم له نظير في قرون متطاولة من حياة المسلمين. فهذا برهان عملي يضاف إلى ذاك البرهان العلمي على أن الطريق الشرعي الإصلاحي الذي سلكه أهل العلم هو الذي يحقق الثمار الشرعية الصالحة للأمة في أمر دينها، لكنه طريق يحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى تمسك بالحق، ويحتاج إلى أمور لا يصبر عليها كثير من الناس المتعجلين أو الجاهلين أو غير حسن القصد. وذلك أن الإنسان لا يعدل عن الطريقة الشرعية التي شرعها الله تبارك وتعالى إلا لأحد ثلاثة أسباب لا رابع لها. الإنسان يترك الطريق المشروع إلى غيره لثلاثة أسباب. السبب الأول الجهل، أن يجهل الطريق الشرعية، أن يجهل الطريق الشرعي في الأمر المعين، فيدفعه ذلك إلى أن يسلك غيره. السبب الثاني العجز، أنه يعلم أن هذا طريق حق وأن ثماره حق، لكنه يسلكه ثم يتعب فيه وينصب فيه ويلهج ليله ونهاره. إما يعني بعضهم يتصور أنه إذا لهج بطاعة ولاة الأمور والدعوة إلى ذلك كأصل في السنة، أو بعضهم إلى غير ذلك يتصور أن الدنيا ستنفتح أمامه. لا، هذا ليس طريق دنيا، طريق أهل العلم ليس طريق دنيا، إنما هو طريق صدام وصراع مع الباطل، إنه طريق شقاء وعناء، إنه طريق تعب ونصب، ولكن المنشغل به وفيه بصدق وإخلاص يكون نصبه وتعبه في هذا الطريق لذة وهناءة وفرح وسرور يلذ به عن كل شيء من أمر هذه الدنيا، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: وددت لو أن لي 100 نفس فأقتل في سبيل الله ثم أحيا، ثم أقتل في سبيل الله ثم أحيا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره. فالمقصود أن الذي يخشى على من سلك هذا الطريق ما خشيه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قال قائلهم، وهو معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه: الله حكم قسط، الله جل وعلا عدل تبارك وتعالى. هلك المرتابون، هلك المرتابون، يفتح كتاب الله فيقرأه الصغير والكبير، الذكر والأنثى، الحر والعبد، يقرأه الجميع. يقول معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وكان يختم بهذه الكلمة كل مجلس من مجالسه رضي الله عنه وأرضاه: هلك المرتابون، يفتح كتاب الله فيقرأه الناس جميعا. فيأتي الرجل فيقول: ها أنا ذا قرأت القرآن فلم يتبعني أحد، فلو أحدثت لهم غيره فإياكم وما أحدث. فالذي يخشى على الناس هو الدنيا أن يمتزج أمرها بالدين، فيصبح الدين مطية لأمر الدنيا. فهذه واحدة خاف منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته، فحذرهم منها في طريق الإصلاح، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ماذا يصنع؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا، بعرض من الدنيا. حين يرى هذه الأحزاب قد صاحت بمصائب المسلمين فجمعت أموال الصدقات، فيرى أنه لا سبيل له إلا عن طريق هذه الأحزاب والجماعات، وبالفعل يعطى من هذه الصدقات في مقابل أن يبيع دينه. وكم من مسكين ممن ضعف يقينه، ممن دخلت عليه الأحزاب هذا المدخل. وما قصة ذلكم الصنديد الإمام الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، وكلماته في هذا الباب منا ببعيد. والأمر الآخر الذي يخشى على الصالح والمصلح منه هو البدع والأهواء، وأن تزل قدمه عن غير عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بحجة التجديد أو بحجة معايشة العصر أو بغير ذلك من الكلمات الفارغة التي في الحقيقة لا حقيقة لها. فالمقصود أن الشيخ الإمام رحمه الله تعالى ابتدأ رسالته هذه واضعا الطريق أمام كل مسلم يريد السعي في صلاح نفسه أو في صلاح غيره. العلم، العمل، الدعوة إلى هذا العلم، الصبر، الصبر على العلم وطلبه، الصبر عن الدنيا إذا ضاقت بسببه، الصبر على طاعة الله تبارك وتعالى، الصبر عن معاصي الله جل وعلا، الصبر على السنة. فكل ذلك لمما يحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى تواصٍ من المؤمنين بالحق الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت أن تلمس لمس اليد في غير ما ذكرنا، هذا المنهاج العلمي الشرعي الإصلاحي، فعليك بسير أهل العلم، فأنت أمام ألوف مؤلفة من العلماء منذ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، ليس ألف ولا ألفين ولا عشرة آلاف، علماء كثيرين سيرهم كثيرة. ما الذي سلكوه في صلاحهم وإصلاحهم؟ هذا هو طريق الإصلاح الشرعي، هذا الذي يجب على المسلمين أن يسلكوه إذا أرادوا الخير لأنفسهم ولغيرهم. وإذا أردت أن تقارن بين الطريقين أيضا مقارنة تفضيك إلى نوع من الفرقان، فتستطيع بطريقة أيضا ميسورة وعملية كما يقولون اليوم، لأن الناس اليوم فتنوا مادية وعملية، مادية وعملية وحركية. أما إيمان بالغيب ويقين بالحق فهذه مما يحتاج إليها الناس ويجب أن يسعى المسلم إليها. فأقول تستطيع بطريقة عملية، اعمد إلى أي مكتبة صوتية وخذ أخذا عشوائيا 10 أشرطة لما يسمى بالحركيين، ولست في هذا يعني أروج للباطل ولكن لي مقصد. فأقول خذ من الأسماء اللامعة من الحركيين 10 أشرطة عشوائية، وخذ 10 أشرطة عشوائية كما يقولون اليوم، خذ 10 أشرطة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وعشرة للألباني، وعشرة لابن عثيمين رحمه الله، ثم اسمع وتأمل وأنت تسمع مبنى الكلام وموضوعاته والاهتمامات التي ينصب عليها الكلام وكل ما يمكن أن تقارن به. إذا صنعت ذلك فسيتضح لك فرقان بين هذه الطرق المحدثة في الإصلاح وبين طريقة أهل العلم. فأهل العلم يمشون على ما لخصه الإمام مالك رحمه الله تعالى في مقولته المشهورة: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. طريق واحد. وكما وصف الله جل وعلا أنبياءه بقوله: أولي الأيدي والأبصار، لأن الحق منحصر في الهدى والرشاد. فالهدى هو العلم بالحق، والرشاد هو العمل به. فهذه هي المادة الإصلاح، وهي الأصل فيه، وهي التي يبنى عليها الإصلاح الشرعي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولا ينحصر الإصلاح في ذلك، لكن هناك شيء من الإصلاح ليس في يدي ولا في يدك ولا في يد أحد. هناك شيء من الإصلاح هو عبارة عن الثمرة العامة لما عليه الناس جميعا من طاعة، إذا كانوا على طاعة لله عز وجل وعلى تقوى وعلى إيمان، فإن هذه الصفة العامة اللي قد توجد في المجتمع تثمر ثمارا عامة، تكون ثمارا للإصلاح. والعكس بالعكس، إذا عمّ، لأن الشريعة عندي تفرق بين عموم الخير وعموم الشر في الحكم وفي الأثر، فإذا عمّ الخير أصناف الناس الإيمان والعلم والخير والتقوى سوف ترى ثمارا ذلك ثمارا عامة. وإذا عمّ خلاف ذلك كما قال الله تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فماذا في يدي ويدك؟ بيدنا أن نسعى في صلاح أنفسنا وفي صلاح غيرنا، ونصبر حتى يعم هذا الخير، فيكون من عمومه في الناس ثمار عامة من هذا الخير الذي هو ثمار للتمسك بطاعة الله جل وعلا. فهذا الأمر ليس في يدي ولا في يدك. هناك أمر آخر له أثره البالغ أيضا في الإصلاح الشرعي، لكنه أيضا ليس في يد أهل العلم، وحرم الله جل وعلا على أهل العلم أن يدخلوا في هذا الباب، وهو أمر السلطان وأمر الإمارة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في كثير من الأحاديث بيّن لنا أن الشر سيدخل في باب السلطنة وفي باب الإمارة، وأنه سيكون أقوام من الأمراء يهدون بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويستنون بغير سنته. فخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما سيدب في الإمارة من النقص، ثم أمرنا صلى الله عليه وآله وسلم بالصبر على جور هؤلاء الأئمة، وحرم علينا صلى الله عليه وسلم أن ننازعهم الأمر، لكنه شرع لنا أن نصلحهم كما شرع لنا أن نسعى في صلاح غيرنا من المسلمين. فولي الأمر يجب أن يسعى في استصلاحه، لكن الله عز وجل شرع في إصلاحه النصيحة فيما بينك وبينه، وحرم عليك أن تجاهر من بعيد بالصياح عليه وبالإنكار عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي جرى عليه عمل السلف الصالح. فالمقصود أن السلطان له أثر، وهو مأمور شرعا بتحكيم الشريعة، بالجهاد في سبيل الله بغير ذلك، والجهاد في بتوظيف أموال المسلمين في تقوى الله عز وجل وفي نصر الدين وفي غير ذلك. لكن هل السلطنة هي بيد أهل العلم؟ هي ليست بيدهم. هل يجوز لهم أن ينازعوا ولاة الأمر وأن ينتزعوا منهم السلطان؟ لا، الله عز وجل حرم عليهم. إذن فالسلطان هو المسؤول عن عمله، ونسأل الله عز وجل أن يهدي السلاطين وأن يصلحهم وأن يولي علينا خيارنا. هذا الذي بيد أهل العلم والسنة. فإذا فالإصلاح الشرعي الحقيقي لا يخرج عما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الأمر، لكن إصلاح الدنيا فهذا يرجع إلى بعضه إلى ولي الأمر والسلطان، وبعضه يرجع إلى الناس. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حين دخل السوق فرأى صاحب الطعام وقد وضع طعامه، يعني البر يسمونه الطعام، فعمد النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده في الطعام فأصابت يده بلل في أسفل الطعام، البر اللي من فوق ناشف جيد والذي من أسفل فيه رطوبة ليس بجيد، غش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي في السوق، والنبي صلى الله عليه وسلم يدخل الأسواق إما يبيع ويشتري وإما آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، أما أن يجمع الناس ليعظهم في السوق وتترك المساجد فهذه بدعة جديدة من بدع الإخوان المسلمين الذين ما فتئوا يريدون الإحداث والابتداع ويزيدونه حتى يقتلوا شيئا اسمه السنة أو التمييز بين السنة والبدعة. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده فرأى البلل فقال يا صاحب الطعام ما هذا؟ قال أصابته السماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هلا جعلت يعني هذا الرطب هو الذي في أعلى؟ قال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. فهذا التاجر عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى في المسلمين، وولي الأمر عليه أن يرصد على هؤلاء التجار وأصحاب المهن وغيرهم من الذين في أمور الدنيا، يرصد عليهم من يتابعهم، كما هو الواقع في الأزمنة القديمة وكما هو واقع اليوم. هذا صلاح دنيوي، هذا صلاح دنيوي ويحتاج إليه، يجب أن يتقى الله سبحانه وتعالى. فالمقصود أن كل الصلاح الذي يحصل للناس في دينهم ودنياهم فسببه تقوى الله عز وجل والتمسك بشريعته، وهذا لا يكون إلا بالعلم وبالعمل وبالتواصي بالعلم والعمل. لكن هؤلاء القوم الذين خرجوا عن موجب كلام أهل العلم كما رأينا في الدرس الماضي لما قرأت لكم نقلا عن بعض علمائنا في بيان طرق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ثم قرأت لكم كلاما لأحد رؤساء الجماعات وهو يحتقر الطرق الشرعية في الإصلاح ويحقر من شأن أهل العلم، فتبين لنا أن عداء هؤلاء القوم هو في الحقيقة مع أهل العلم ومذهبهم، لأنه يضيق عليهم ما يريدونه من الإحداث. واليوم أحب أن أقرأ لكم كلمات لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مناسبة للموضوع، وهو بصدد بحث عنوانه أو عنونه في قاعدة في الأموال السلطانية. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له بحث يقول في قاعدة في الأموال السلطانية، يعني يبين في أثناء الأموال التي تكون في بيت المال والأموال التي يأخذها السلطان ما هو حكم الله عز وجل في ذلك. فهو يبين هذا الأمر، وخلال تبيينه يبين لك أحوال الدول والأمم السابقة من الدول الإسلامية. فأقرأ لكم طرف ثم أفضي إلى ما أريد الاستشهاد به من نقلي لهذا الكلام. يقول رحمه الله تعالى مثلا، يقول وأما يقول ولم أعلم أن في الدولة الأموية وصدر الدولة العباسية وظفوا على الناس وظائف تؤخذ منهم، المقصود بالوظائف الأموال يعني أن يؤخذ من الناس أموال. يقول وظائف تؤخذ منهم غير الوظائف التي هي مشروعة في الأصل، وإن كان التغيير في تغيير وقع إذن، وإن كان التغيير قد وقع في أنواعها وصفاتها ومصارفها إلى آخر كلامه. ثم يقول وأما استئثار ولاة الأمور بالأموال، وأما استئثار ولاة الأمور بالأموال والمحاباة بها فهذا قديم، بل قال صلى الله عليه وسلم للأنصار إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، أخرجه البخاري ومسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هؤلاء السلاطين سوف يستأثروا المال لأنفسهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر. ثم قال شيخ الإسلام وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحال الأمراء بعده في غير حديث، وكان الخلفاء هم المطاعين في أمر الحرب والقتال وأمر الخراج والأموال، ولهم عمال ونواب على الحروب وعمال ونواب على الأموال، ويسمون هذه ولاية الحرب وهذه ولاية الخراج، ووزراؤهم الكبار ينوبون عنهم في الأمرين إلى أثناء الدولة العباسية بعد المئة الثالثة. هنا طرأ تغيير، الشيخ هنا يبين لك مراحل زمنية في تاريخ الدولة الإسلامية، كيف يعني أشياء انحرف فيها ولاة الأمور والأمراء في هذه الدول الإسلامية عن الصراط المستقيم وعن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعن تحكيم الشريعة في الأموال، وهو يصف هذا الأمر وكلامه فيه طول، إلى أن يقول رحمه الله وكان أحيانا تقوى دولة بني العباس، وكان أحيانا تقوى دولة بني العباس بحسن تدبير وزرائهم، كما جرى في وزارة ابن هبيرة بما يفعلونه من العدل واتباع الشريعة، بما يفعلونه من العدل واتباع الشريعة. إذن هنا الشيخ ينص على أن الدولة يحصل فيها قوة وتوصف بالحسن إذا وجد فيها أمرين، العدل اللي هو إحسان الصناعات وإحسان الشيء، ثم بعد ذلك باتباع الشريعة. فأرجع إذن صلاح الدولة إلى إيش؟ إلى وجود هاتين الصفتين، العدل واتباع الشريعة. وينهضون به من الجهات، وكان ملوك النواحي يعطونهم السكة والخطبة وطاعة يسيرة تشبه قبول الشفاعة، إلى أن يقول رحمه الله وكانت سيرة الملوك تختلف، فمنهم العدل المتبع للشريعة ذو القوة والأمانة المقيم للجهاد والعدل، ومنهم الملك المسلم المعظم لأمر الله ورسوله. ويذكر أشياء، يقول وفتح البلاد وقمع العدو بسبب عدله وإحسانه، إلى أن يقول رحمه الله ثم هذه الوظائف السلطانية التي ليس لها أصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين، ولا ذكرها أهل العلم المصنفون للشريعة في كتب الفقه من الحديث والرأي، هي حرام عند المسلمين، يعني الأموال التي تؤخذ من الناس غير الزكاة، حتى ذكر ابن حزم إجماع المسلمين على ذلك، فقال ومع هذا فبعض من وضع بعضها وضعه بتأويل واجتهاد علمي ديني. واتفق على ذلك الفتوى والرأي من بعض علماء ذلك الوقت ووزرائه. وصنف أبو المعالي الجويني كتابا للنظام يعني الخليفة في زمانه سماه غياث الأمم في ارتياث الظلم، وذكر فيه قاعدة في وضع الوظائف عند الحاجة إليها للجهاد، إذا ما لم تكفي الأموال الموجودة في خزينة الدولة يقول خذ منهم أموال غير الزكاة من أجل، فباجتهاد عالم، مع العلم أن الشيخ ابن حزم نقل الشيخ عن ابن حزم تحريم ذلك. ثم يستطرد الشيخ في ذكر أمور جرت في هذه الوظائف يعني في الأموال المأخوذة من الناس، المصلحة المطلوبة والوظائف الراتبة لابد أن تكون على الأمور العادية، فتارة وظفوها على المعاوضات والأملاك، مثل أن يضعوا هنا يعني أشياء فرضت على الناس غير الزكاة، مثل أن يضعوا على البائع والمشتري في الدواب والحبوب والثمار وسائر الأطعمة والثياب مقدارا، إما على مقدار المبيع وإما على مقدار الثمن، ويضعوا على الجعالات والإيجارات، ويضعوا على العقار من جنس الخراج الشرعي، وكان ما وضعوه تارة يشبه الزكاة المشروعة من كونه يوجد في العام على مقدار، وتارة يشبه الخراج الشرعي، وتارة يشبه ما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحرب. يقول رحمه الله ومنهم أي من السلاطين من يعتدي، انظر إلى أي درجة يعتدي، فيضع على أثمان الخمور ومهور البغايا ونحو ذلك مما أصله محرم بإجماع المسلمين. ومنهم من يضع على أجور المغاني من الرجال والنساء. إذن فبلغ الأمر في بعض الدول الإسلامية السابقة قبل قرون أن يؤخذ من البغايا أموال في مقابل ماذا؟ في مقابل الزنا، تأخذها الدولة الإسلامية، تأخذها الدولة الإسلامية. وهذا الأمر لم يفرض في بلاد الكفار إلا من قريب كما قرأنا في الصحف. ثم يقول رحمه الله تعالى وفي ذلك الوقت ظهرت دولة المغل جنكيز خان بأرض المشرق واستولى على أرض الإسلام، هذه كل أحوال مرت بالمسلمين منذ قرون. يقول وظهرت النصارى بمصر في مملكة الأفرون، وظهرت بدع في العلماء والعباد كبحوث ابن الخطيب وجست العميدي، هذا وضع نظاما في الجدل وبثه في الناس فتلقفه كثير من علماء أهل البدع. يقول وتصوف ابن العربي وخرقة اليونسية وبعض الأحمدية والعدوية وغير ذلك. وحقيقة الأمر في ذلك، يكمل الشيخ طبعا إلى أن يقول فجمع هذه الأموال وصرفها هي من مسائل الفتن، مثل الحروب الواقعة بين الأمراء بآراء وأهواء، وهي مشتملة على طاعات ومعاصي وحسنات وسيئات. طيب ما هو موضع الشاهد من هذا النقل؟ موضع الشاهد من هذا النقل هو أن هذا الذي ذكرنا يدل على ماذا؟ يدل على أنه كل من قرأ التاريخ الإسلامي يتبين له أن الصورة التي صورت لنا عن تاريخ دول الإسلامية السابقة أنهم كانوا محكمين للشريعة من كل وجه، وأن الشريعة كانت محكمة على هيئة يعني بلغت الغاية، وأن الخلل إنما وقع بعد سقوط الخلافة الذي وقع في هذا القرن، وأن تنحية الشريعة إنما وقعت في هذا القرن، أن هذا الكلام غير صحيح. يعني هذا الكلام الذي انتشر وشاع وذكر وكتب فيه وكرر حتى أصبح كل مسلم متدين من سائر طوائف المسلمين يعتقد أن المصيبة وقعت عندما سقطت الخلافة، وأن تحكيم الشريعة نحي في هذا القرن. طيب وأين هذا التاريخ كله؟ والذي يقرأ في كتب تاريخ المسلمين فهناك أشياء كثيرة، يعني حتى الأموال يأخذها السلاطين من البغايا يعني معناها البغاء كان مثل ما يقولون اليوم رسميا. فهذا يدل على أن هذه المقولة باطلة، وإذا كانت باطلة فلا يجوز أن ترتب عليها أحكام خاصة، كما يرتب رتب كثيرا أن الواجب اليوم هو أن نسعى إلى إعادة إقامة الخلافة حتى نعود بتحكيم الشريعة وهي قضية القضايا. هذا غير صحيح. الدول الإسلامية فيها ضعف ونقص منذ قديم، وما كان يصنعه أهل العلم في زمانهم ومشى عليه علماؤنا في زماننا يجب أن نسلكه أيضا، فهذا هو الطريق الشرعي الصحيح في إصلاح أنفسنا وفي إصلاح غيرنا وفي إصلاح الدول. فهذا أمر يعني مهم تصوره جدا. فإذا الفساد في الدول الإسلامية وأصل تنحية الشريعة هذا منذ قديم، ليس شيئا مستحدثا كما يروج. الأمر الثاني الذي يعني نلاحظه في كلام الشيخ أن الشيخ يربط الصلاح، صلاح الدول بماذا؟ يربطها بتحكيم الشريعة وظهور السنة، ويحكم بفساد الدول بعدم الحكم بالشريعة أو نقص الحكم بالشريعة، والأمر آخر إيش؟ فشو البدع وظهورها. فتجده يركز في نظر الشيخ لما ينظر للدول ينظر في ماذا؟ البدعة والسنة وتحكيم الشريعة. هذا هو أصل صلاح الدول، وهذا هو واجب السلاطين، الحكم بالشريعة والتمسك بالسنة. فاليوم هل يمكن لصاحب السنة أن يجعل من قضية السنة والعقيدة الصحيحة قضية عامة يستطيع أن يجمع عليها كل المسلمين؟ يعني مثلا هذه الأيام نقرأ عن بعض الإخوان كبارهم حين أعلن بحقيقة مذهبه من الدعوة إلى الشرك وتزيينه وتحسينه. هل تستطيع اليوم الجماعات الإسلامية أن تجعل من قضية التوحيد والنهي عن هذا الشرك أن تجعلها قضية عامة وأن تحرك ما يسمى بالشارع كله؟ لا أبدا. لماذا؟ لأن أكثر أمصار المسلمين ينخر فيها التصوف والبدع، فلا يكون أنصارك في هذه القضية. وكثير من العلماء مبتلين بكثير من هذه البدع، والجماعات الإسلامية ليست هذه هي قضيتها. إذن هذه القضية العظيمة قضية عقيدة تبقى قضية من؟ تبقى قضية صاحب السنة وحده، ينافح عنها ويدعو إليها ويتعلمها ويبثها في الناس. فلا يمكن إذن أن تجعل من قضايا السنة قضايا عامة كمثل القضايا التي تطرح من خلال طريق الجماعات الإسلامية، لأن القضايا التي تطرح من طريق الجماعات الإسلامية لابد أن تلامس جمهور الناس، لابد أن لا تصطدم بعقائد لها تواجدها، ولابد أن تكون قابلة لأن تطرح من خلال وسائل الإعلام. ما تكون قضية إثبات صفات، قضية هاي ما تستطيع أن تجعلها قضية إعلامية عامة. يجب أن تطرح القضايا التي تكون قضيتك وقضية العلماني، كأموال المتقاعدين، كالدوائر الانتخابية، ككذا. هذه قضية ممكن، فأنت تعقد الندوات وهو يعقد الندوات وكل يغني على ليلاه كما يقولون، لكن قضايا الشرع والدين والسنة والبدعة فهذه لا يمكن أن تكون قضايا عامة إلا إذا انتشر العلم الشرعي والاعتقاد الصحيح في الناس والتمسك بالسنة. الأمر الرابع أن التفات الشيخ رحمه الله تعالى إلى هذه الأمور البدعة والسنة في صلاح الدول يدل على ماذا؟ يدل على أن هذا هو اهتمام أهل العلم، هذا هو اهتمام أهل العلم، وأن أهل العلم يقدرون المصالح والمفاسد بموجب الكتاب والسنة وبموجب العقيدة لا بموجب الأهواء. فأقول إن الشيخ رحمه الله تعالى قد وضع في صدر هذه الرسالة منهاجا لك أخي المسلم أسلك وتمسك به واصبر عليه، فإنه هو الطريق الذي سيؤدي بك إلى الثمار الشرعية التي ترجوها من وراء تدينك. وقلنا أن الشيخ رحمه الله تعالى قال العلم، قال العلم لما ذكر العلم والعمل، فقلنا أن مقصوده بالعلم، مقصود الشيخ بالعلم قلنا هو كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو العلم النافع الذي يبني أهل السنة والجماعة عليه أمرهم، والمقصود ما يسمع من خبر السماء الذي هو الوحي. وقلنا أيضا في الدرس الماضي إن هذه المسألة أعني بناء الاعتقاد وبناء التدين على العلم وحصر هذا العلم في الكتاب والسنة، وأن العلم هو قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، أن هذه القضية قضية عظيمة ومهمة، وإن كان يبدو لأول وهلة يسرها وسهولها سهولتها، لكنها في الحقيقة مسألة عظيمة هامة كبيرة. ونقلنا في ذلك نقول عن بعض أهل العلم، وأنقل أيضا اليوم يعني بعض النقول التي هي أوضح من النقول السابقة. يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى: فمن بنى الكلام في علم الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة. ويقول رحمه الله تعالى في وصف أهل السنة: فلا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم إن لم تكن تابعة فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يجعلون ما بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة هو الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه. انتهى كلامه رحمه الله، وهذا أوضح من النقل الذي نقلناه يعني في الأسبوع الماضي. ويقول أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما الوحي فكتاب الله ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم سيرة خير قرون هذه الأمة تشهد بأن الله ورسوله بين وهدى وشفى، وأنه بلغ البلاغ المبين وبين باللسان العربي المبين، وأنه لم يحل الخلق على غيره في هذا الباب ولا وكلهم إلى القياس الذي لا يجدي كما تقدم. يقصد القياس في المطالب الإلهية، يقصد القياس في مطالب الإيمان بالغيب. إذن فهذا أصل العلم، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا أصل فارق بين السنة والبدعة. أهل السنة يعولون في كل شأنهم على الكتاب والسنة ثم على فهم الصحابة والتابعين، هذا الأصل في كل أمر من أمر الدين. وكما قلت أن هذا الأصل لا يتبين أهميته إلا إذا عرفت ما يضاده، وحتى تعرف شيئا مما يضاده اخترت لك هذا النقل. يقول صاحب مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان، أعني اليافعي، يقول ونقول رحمه الله تعالى فلا نحجر واسعا، يقول رحمه الله: فصل في ذكر بعض المنامات المباركة الرضية الدالة على صحة عقيدة الأشعرية من رؤية الرسول عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام، وشيء من رؤية الأولياء والملائكة الكرام. انظر هنا المبنى الكتاب والسنة ولا منامات؟ منامات، منام يراه إنسان، رؤية يرى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يبني عليها ماذا؟ دين، تصحيح عقيدة. فينقل عدد من الرؤى يعني منها مثلا حتى يعلم هؤلاء الذين يتهمون أهل السنة بأنهم في غيبة عن واقعهم ولا يعيشون زمانهم كما هي التهمة المعتادة، فنقول لا، أهل العلم هم الذين يعرفون واقع ما عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الديانات، ولذلك لا يستطيعون أن ينتقلوا خطوة إلى الأمام وهم يرون البدع الاعتقادية مستشرية في عموم أوساط المسلمين، لأن هذا من خيانة أمانة العلم والدين. فيقول رحمه الله تعالى، يقول: فلما كانت ليلة الجمعة رأى النبي صلى الله عليه وسلم، أو رؤي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الجوامع ومعه أبو بكر وعمر، والنور هنالك ساطع وهم جلوس، فإذا بالإمام الغزالي قائم، فلما رآني أي هذا الرأي قال: يا رسول الله، هذا خصمي. الغزالي يشكو هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، طبعا هم يقظة، تذكروا نحن في منامات الآن. يا رسول الله، هذا خصمي. ثم جثى على ركبتيه وزحف عليهما من مكانه إلى أن وصل إلى الموضع الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وناوله نسخة من كتاب الإحياء، إحياء علوم الدين، وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يزعم أني أقول عنك خلاف سنتك، فانظر فيه، فإن كان كما يزعم استغفرت الله تعالى وتبت، وإن كان شيئا تستحسنه حصل لي من بركتك، فخذ لي حقي من خصمي. كابل كتاب إحياء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. قال: فنظر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله إلى آخره، قرأ الإحياء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إن هذا حسن. ثم ناوله الصديق رضي الله عنه، أبو بكر، فنظر فيه ثم قال: نعم، والذي بعثك بالحق، إنه لحسن. ثم ناوله عمر رضي الله عنه فنظر فيه ثم قال: كذلك. قال الراوي أبو الحسن المذكور: فعند ذلك أمر بتجريدي، فضربت 5 أصوات، ثم شفع في الصديق وقال: يا رسول الله، إنما فعل هذا اجتهادا في سنتك وتعظيما لها. فقال: عند ذلك عفى عني أبو حامد، يعني الغزالي، وبقيت متوجعا لذلك 25 ليلة، ثم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم جاء ومسح علي وتوبني فشفيت، ونظرت في الإحياء ففهمته غير الفهم الأول، يعني خلاص عرف قدر. يقول المصنف، الآن انتهت الرؤية، يقول المصنف: قلت: ومعلوم، شوف الاستدلال هنا، حتى تعرف قيمة المسألة الأولى وحتى تبني أمرك عليها، ابني أمر تدينك على قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصغير والكبير، ليقولوا عنك جاهل بالواقع، ليقولوا عنك في غيبوبة عن ما يحاك ضد الأمة، ليقولوا عنك ما يقول، هذا ما يضرك، أنت معك الذي عضضت على ناجذك به مما أوصاك به النبي صلى الله عليه وسلم، عضوا عليها بالنواجذ، هذا سينجيك عند لقاء الله إن شاء الله. فيقول: قلت: ومعلوم أن كتاب الأحياء مشتمل على عقيدة الأشعرية وعلى مذهب الصوفية، وقد استحسن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وصاحباه، فلزم، شوف الاستدلال، فلزم أن تكون العقيدة حسنة حميدة، وطريقة الصوفية رضية سديدة. هذا كتاب موجود في مكاتب المسلمين، وعلى هذا الاعتقاد جل المسلمين اليوم، أكثر المسلمين اليوم على هذه الاعتقادات. ليس هذا فحسب، بل إنه لم يبخل على نفسه بشيء من الرؤى، المصنف نفسه يقول رحمه الله: قلت: ومن ذلك منامات أخر مما يتعلق بي، مشتملة على كلام طويل أحكيها بلفظها أو معناها، والله على ما أقول وكيل. الله يجعل ذلك نصحا لا تبجحا، وإرشادا لا تمدحا، ويرزقنا السلامة من الزيغ والفتن الباطنة والظاهرة والعفو إلى آخره. إلى أن يقول يعني ينقل عن أشياء رؤت فيه هو نفسه ثم يستدل بها ويقول يعني أن هذا الرأي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسجد حلقات كثيرة فأخذ صلى الله عليه وسلم بيده ومشى به إلى حلقة ذكر في كتابه أني أنا صاحب الحلقة، يعني رأى هذا صاحبه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده ومر بحلق في المساجد إلا حلقة المصنف فقال عليك بها الحلقة هذه. فيقول المصنف يقول قلت ووجه الاستدلال بهذا على صحة العقيدة أن من أمر الشارع بمجالسته فقد أرشد إلى الاقتداء به، ومن جملة ما يقتدى به من الخصائل الحميدة صحة العقيدة. إذن هذا دليل على صحة عقيدة المصنف. وهل غوى الشيطان أتباع جهيمان فاقتحموا المسجد الحرام ونسوا حرمته إلا لما تمثلهم في هذه المنامات الفارغة؟ هذا من مداخل الشيطان الواضحة. ولما تأتي إلى هذا المصنف نفسه في ترجمته لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله حتى تعرف أن العداء بين السنة والبدعة لا يمكن للجماعات الإسلامية أن تنهيه، بل الجماعات الإسلامية ستصبح قوة ومنفذ على دعوة أهل السنة للإضرار بها في معتقدها. وإن كانت بعض هذه الجماعات في أول إنشائها تنتسب إلى السنة وتعتزي إليها، لكن مآل أمرها لن ينتهي إلى أن تستطيع أن تجمع بين طريقة الإخوان ومذهب أهل العلم. لا، هؤلاء هذين ضدين ما يجتمعان. مذهب أهل العلم كافي وشافي ووحده في الإصلاح، لا نحتاج إلى طريقة الإخوان لا في تنظيمهم ولا في أفكارهم ولا في شيء منهم أبدا، لأن دعوتهم لم تقم على هدي أهل العلم وعلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يجب أن نكون ناصحين وواضحين. فيقول في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر طبعا واسمه والعجيب أن هذا الرجل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لابد لكل من ترجمه مهما يكن من عداء لابد أن تجري على لسانه شيء من الممادح له رحمه الله. يقول سمع من جماعة وبرع في حفظ الحديث والأصلين وكان يتوقد ذكاء، ومصنفاته قيل أكثر من 200 مجلد، وله مسائل غريبة أنكر عليه فيها وحبس بسببها مباينة لمذهب أهل السنة يعني الأشعرية. يقول ومن أقبحها نهيه عن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وطعنه في مشائخ الصوفية العارفين كحجة الإسلام أبي حامد الغزالي والأستاذ الإمام أبي قاسم القشيري. أين طعن فيهم؟ الشيخ ناقشهم نقاش علمي وبين مخالفة ما يذكرونه لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا طعن؟ هذا يدل على أن استعمال لفظة الطعن على أهل السنة إذا نقدوا باطل هذا من قديم. إذا تكلم في باطل ونقد قيل يطعن. يذكر بعد ذلك يقول إلى أن يقول ولقد رأيت أيضا منام، ولقد رأيت مناما طويلا في وقت مبارك يتعلق بعضه بعقيدته ويدل على خطئه فيها. الحمد لله الحمد لله. إذن فمسألة ما يبنى عليه العلم ومن أين يؤخذ وأن العلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم مسألة مهمة جدا، يجب على الطالب من أول تدينه إلى أن يموت وهو يسير على طريق أهل العلم. وهنا أحب أن أتكلم في فائدة مهمة تتعلق في أن كثير من المتنسكين والمتدينين والساعين في تقوى الله تبارك وتعالى بحسب ما رأينا وعشنا وخبرنا تجد الرجل أول تنسكه يكون ساعيا في طلب الحق جادا في ذلك مجتهدا، ثم بعد ذلك بعد أن يتخير طريقا من الطرق التي بين يديه إما أن ينخرط في هذه الجماعات وإما أن يسلك مسلكا غير ذلك. فالمقصود أنه بعد ذلك يظن أن المعركة مع الشيطان قد انتهت، أن الأمر انتهى وخلاص، يستكين إلى ما هو عليه. ولا أبدا، المسلم يجب أن يجاهد في الله تبارك وتعالى إلى أن يموت، وأن يسعى في تقوى الله عز وجل وتكميل إيمانه وعلمه وعمله في كل شيء يأتي عليه، وأن لا يترك هذه المجاهدة أبدا. فالبحث عن الحق والجهاد في تحصيله والسعي في هذا الأمر يجب أن يكون ديدا وعادة وصفة المسلم طوال حياته حتى يموت، حتى يموت، لأنه يرد عليه دائما ما يحتاج إلى أن يتقي الله تبارك وتعالى فيه، لأنه الأمر لا ينتهي. فالحوادث تحصل والبدع تحصل والأهواء تحصل وهو يستجد عليه أشياء، فهو يحتاج دائما إلى أن يزيد من طلب العلم ومن تحري الحق ومن مراقبة الله عز وجل ومن التجرد للحق واتباعه إلى أن يموت، حتى لو كان أكبر العلماء فهو بحاجة إلى ذلك. فهذا أمر لا بد من أن ينتبه إليه المسلم، وأن يبني دينه عليه، وأن يدور مع الحق حياته، وأن لا يستنكف عن الرجوع عن أي خطأ في أي وقت، وأن يجعل هذا هو مبنى إيمانه ودينه. كم مضى لنا؟
محمد ما السبب الثالث مسألة المعذور عن الطرق الشرعية؟
الجهل والعجز، سوء القصد. أنا ما ذكرت سوء القصد. سوء القصد، سوء القصد. مثل بشاعة ما تسمع، يعني هو الإنسان ما يتصور أن يعني إنسان متدين يكون سيء القصد، يعني هذا بعيد في التصور. لكن في الحقيقة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول سبب الضلال في موضع آخر غير الموضع هذا الذي ذكر فيه هذه الثلاث أسباب، يقول سبب الضلال إما الجهل وإما سوء القصد، وأكثر الناس يضلون بسبب سوء القصد، فيجعل الأكثر سبب ضلاله. لأن في الحقيقة لما تنظر في المسائل الكبرى الفارقة بين السنة والبدعة تجد أدلتها ومن كلام أهل العلم أشياء نيرة البينة، مما يصعب تصور أنه قد ترك للجهل به. فمعناها إذن يعني حصل شيء. شوف أين يعني دخل الشيطان. واليوم المصيبة هي الدنيا، المصيبة اليوم هي الدنيا. لذلك السلف الصالح رحمه الله كانوا حريصين. الإمام أحمد كان يأمر أبناءه، يقول انزلوا السوق اشتروا بيعوا. وكان بعض السلف يعني يمتهن بعض المهن، يقول حتى لا يتمندلوا بنا هؤلاء يصنعون مناديل. فالمسلم ينبغي أن يلتفت إلى سبب مشروع يحصل به أن يرزق، وأن يتعرض لدعاء الله عز وجل أن يرزقه من جهة لا يكون لأحد مخلوق له فيها منه، حتى يسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر أمتي بالسنة والرفعة والدرجة العالية الرفيعة، بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم بارتفاع أمر هذه الأمة وبعلو شأنها وبأنها لا بد أن تكون ظاهرة على الخير. بشر أمتي بالسنة والرفعة والدرجة العالية الرفيعة، وأن من عمل منهم عملا من عمل الآخرة لا يبتغي به إلا الدنيا فله عذاب أليم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فتأمل معي ما هي مناسبة ذكر آخر هذا الحديث مع أوله. الأول تبشير بالدرجة العالية الرفيعة، وآخره تحذير من أن تدخل الدنيا على صاحب الإيمان والدين، وتدخل عليه من صور شتى، تدخل عليه من جهة المال، وتدخل عليه من جهة إرادة العلو، من إرادة العلو. فهذا أيضا من المداخل، يعني من مداخل الشيطان، هذا من مداخل الشيطان، يدخل على كثير من الطلاب. فبعض الطلاب ما يريد مثلا أن يصطدم مع بعض التوجهات على وجه، لأن لأن لأنه يخشى من نقص انتشار، يعني انتشاره في الناس، فيحسب حسابات لا مو صحيح، مو صحيح. يعني الموفق في الحقيقة في هذا الزمن، وإن كان أنا أعلم أن هذا الكلام فيه صعوبة، لكن يعني لابد أن يوضع في الاعتبار اعتقادا، حتى إذا تسنت الفرصة أمكن العمل به. فأقول إن المسلم عليه اليوم أن يفصل باب تدينه عن باب رزقه ما أمكنه. هذه من باب النصيحة، مو من باب الحكم الشرعي والفتوى، هذا من باب النصيحة، مو من باب الحكم الشرعي والفتوى، فرق بين الأمرين. لكن هذا أمر اليوم مهم جدا. يعني تريد أن أضرب لك مثل، هنا مثلا في مولد النبي صلى الله عليه وسلم، في مولد النبي صلى الله عليه وسلم، خطباء سلفيون ما استطاعوا أن ينكروا بدعة المولد، وألزموا في الكلام في الاحتفال بالمولد. فكان أمثلهم طريقة من رقى المنبر فقال: ونحن لا نحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، وإنما نحتفل فيه في طوال السنة، وإن الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون باتباع سنته. هذا يعني المحسن، هذا الذي هو محسن. ها؟ أما أن يقوم قائم على منبر فيقول يعني أيها المسلمون احذروا أن هذه بدعة، فهذا أحجم عنه بحسب علمي الأكثر، أو لعله تعميم. فالمقصود يعني أن إذا كان بلد مثل الكويت هو جزء من الجزيرة العربية التي انتشرت فيها دعوة الشيخ محمد الوهاب، يصل الأمر إلى هذا، فمعناها الدعوة، دعوة السنة منتصرة وقائمة وقوية كما يعني، وإلا في الحقيقة أنها مستضعفة ومستهدفة. وكيف تكون مستضعفة ومستهدفة وأكثر وأكبر الدعوات اليوم تزعم أنها على السنة؟ معناها في شيء، معناها أنها هذه الدعوات ليست على السنة حقيقة. وإلا قل لي بالله عليك، لو كانت هذه الدعوات على السنة، كيف يتأتى أن عبد الغفار هذا ها يجهر بما جهر به؟ يعني وينه طوال 25 سنة وهو يظهر ويكتب وكذا؟ لو كان في سلفيين يحذرون الناس وينكرون البدع، كان ينبغي أن تشوه دعوته قبل أن يصل إلى هذه المنزلة التي وصل إليها. لأن أهل الحديث في الأرض هم حراس أهل الأرض، كما أن الملائكة حراس السماء. هذا واجب، هذا واجب على أهل السنة بحسب القدرة والعلم. ولكن أن يصبح هذا الواجب موضعا لأن نستحي منه، أو موضعا لأن نخاف من الناس منه، أو أن نخشى من نقد الناقدين بالغلو أو بغير ذلك، لا، ما لنا علاقة. الغلو حكم من أحكام الله سبحانه وتعالى، حكم شرعي. تريد أن تصمني به، قل لي أين غليت، أين قلت عن البدعة كفر، أين قلت لصاحب السنة مبتدع، بين لي الموضع المعين الذي غلوت فيه حتى تقيم الشاهد الشرعي على وصمي بالغلو. لكن اليوم أصبح كل جبان وكل خائن لدعوة السنة يطيب له أن يتكئ ثم يرمي إخوانه بالغلو، لأنه لا يستطيع أن يقوم مقام الصدق في النصيحة لدعوة السنة. وإن كان يوجد غلاة، وهؤلاء الغلاة موضع ملاحظة قديمة من أهل العلم، الغلاة المنتسبين إلى السنة والذين يجرون على غير علم وينفرون الناس من دعوة السنة بجهلهم وتنطعهم موجودين، وهو موضع ملاحظة، وكانوا موضع مراقبة واستصلاح قبل أن تعظم البلية بهم. فلما وجد الأدلة التي يمكن من خلالها أن ينقذوا نقدهم أهل العلم. فانتبهوا إلى هذه الأمور، انتبهوا إلى هذه الأمور، هذا موضع مهم. سبحان الله.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.